السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتوبر من العام 1976 كان بيشهد عيد الزواج الأول لجوليو اللي كان عمره 21 سنة وكاندرا توريس اللي كان عمرها 16 سنة. كاندرا كانت على قدر كبير من الجمال، ولما أبوها شاف إن علاقتها مع جوليو بتتطور قرر إنه يوافق على الزواج حتى وهي عمرها كان 15 سنة. ولهذه المناسبة، مناسبة عيد زواجهم الأول، قرر الزوجين إن هم يقضوا عيد الزواج ده في منطقة جبال هود الجميلة. المنطقة تعتبر واحدة من أجمل الأماكن الطبيعية المعروفة بمناظرها الخلابة، سواء لمحب التزلج أو هواة التنزه أو المشي في الأماكن الطبيعية، وكذلك من يعشقون المغامرات ورياضة تسلق الجبال. يعني بالنسبة للزوجين الشابين يعتبر هذا المكان اختيار مثالي لهذه المناسبة التي من المفترض أن تكون مناسبة سعيدة. لكن وللأسف السعادة كانت أبعد وصف يمكن أن توصف به هذه المناسبة، واللي هتكون الباب اللي هيفتح لنا على مصراعيه واحدة من أكثر القضايا الغامضة والمعقدة. ليه بقول كل الكلام ده؟ كملوا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل. ولكن وكالعادة قبل ما نكمل، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكوا اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، يا ريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. ومن بين كل الأشياء والأنشطة اللي كانوا ممكن يعملوها في المكان، إلا أن جوليو وكاندرا اختاروا أنهم يمارسوا هواية الصيد، لكنهم وللأسف لم يحالفهم الحظ في صيد أي أسماك. لذلك طلبوا المساعدة من واحد من الأشخاص اللي كان واقف بيصطاد جنبهم، يعني لو كان عنده نصايح أو أفكار بخصوص الصيد. الشخص ده اللي اتضح بعد كده أن اسمه توماس براون قال لهم أنه هو يعرف مكان قريب يتوقع أنه يكون أفضل للصيد. وبما أن جوليو وكاندرا ما كانوش اصطادوا أي أسماك على مدار يومين، فوافقوا أنه توماس براون يوريهم المكان الآخر. والمكان الآخر ده ما كانش قريب، ده كان على بعد عدة كيلومترات. لكن الثلاثة استمروا في الاتجاه لهذا المكان الآخر، توماس براون وجوليو وكاندرا اللي كان معاها كمان الكلب بتاعها. ولما وصلوا أخيرا لهذا المكان كان الوقت اتأخر والليل دخل عليهم، علشان كده قرروا التخييم في المكان ويحصلوا على بعض الراحة. ومن هذه الليلة تبدأ معنا الأحداث الغريبة والتي تكاد لا تصدق، لكن علشان نحكيها السرد بتاعنا المرة دي هيكون مختلف. وبداية هذا الاختلاف ان احنا سوف نترك هذه اللحظة التي وصلوا فيها الى هذا المكان ونقفز بالزمن 3 أيام الى الامام. ومع هذه القفزة بالزمن نجد ايضا ان المكان قد تغير. ونحن الآن في مكتب عمدة المدينة ونرى كاندرا وقد تغيرت، وهي تتصل بأمها لتقول لها جملة واحدة: جوليو قد مات. لولا بيتس أم كاندرا بتقول إن كاندرا قالت في المكالمة: جوليو قد مات، لقد كان حادثا فظيعا، تعالي خذيني من هنا. والقصة التي حكتها كاندرا بعد ذلك كانت كالتالي: كاندرا قالت إن هي وجوليو وتوماس براون ذهبوا لصيد الأسماك، وبعد كده قرروا كمان محاولة صيد بعض الحيوانات. وبينما يبحثون عن أي حيوان لصيده شافوا غزال. جوليو أعطى البندقية بتاعته لتوماس براون علشان يقوم بإطلاق أول رصاصة، لكن فجأة وبدون مقدمات وعن طريق الخطأ انطلقت رصاصة من البندقية لتقتل جوليو على الفور. كاندرا صرخت من الصدمة والرعب، وينطلق كلبها في نفس اللحظة لمهاجمة توماس، فيقوم توماس براون بإطلاق النار على الكلب دفاعا عن النفس. وحسب رواية كاندرا أن توماس براون أخبرها أنه لديه سجل لدى الشرطة وأنه لن يصدقه أحد في رواية ما حدث، علشان كده ما كانش عاوز يواجه الشرطة ولا يتورط في أي كلام معاهم. وبناء عليه أعطى كاندرا الاختيار، إما أنها تبقى معاه أو ترجع للمدينة وتستمر رواية كاندرا الغريبة. كاندرا قالت: لم يكن لدي أي وسيلة للعودة، كما أني لم أكن أعرف قيادة السيارة. وفي وسط هذه الحالة من عدم الاتزان والارتباك والصدمة وعدم معرفة ما الذي يجب أن تفعله، قررت كاندرا أن تبقى مع توماس براون. ولكن وبعد مرور يومين وإعادة التفكير فيما حدث وما الذي يجب فعله، قرروا إبلاغ الشرطة. توماس براون حكى للشرطة ما حدث وقال إنه كان عن طريق الخطأ، ومن جانبها كاندرا أكدت نفس القصة. وبعد كده توماس براون أخذ الشرطة إلى مكان الجثة، وكمان عرفهم مكان البندقية، والإثبات صدق روايته وافق توماس براون على الخضوع إلى اختبار كشف الكذب. وبالفعل اجتاز توماس براون الاختبار، لتقرر الشرطة في النهاية أن وفاة جوليو كانت حادث. والحقيقة أن الضباط في قسم الشرطة كانوا مصدقين لقصة توماس براون، ولم يكن لديهم رغبة أن يروا شخص بريء خلف القضبان. ولكن الأعجب من هذه القصة الغريبة ما حدث بعد بضعة أيام، وذلك أن كندرا غيرت قصتها. في الأصل أم كندرا كان لديها شكوك حول القصة التي روتها ابنتها. الأم بتقول: أنا كنت أعرف مدى حب ابنتي كندرا لزوجها جوليو، وكذلك مدى حبها للكلب بتاعها، والقصة التي حكتها ابنتي بدت وكأنها قصة تخرج من شخص آخر، وكأنه شريط يتم تشغيله مرة بعد مرة. ولكن وبمجرد عودة كندرا إلى البيت اللي كانت عايشة فيه هي وجوليو، كل شيء تغير. حسب وصف أمها، كندرا بمجرد لما دخلت للشقة انهارت، ثم قالت لأمها وهي تتوسل: أمي وأبي أرجوكم لا تكرهوني. الأم أجابت باكية: لا أستطيع أن أكرهك أبدا. لتقول كندرا لأمها بعد ذلك أنها لا تعرف إذا كان موت جوليو بالفعل حادث أم لا، لأنها لم ترى ما حدث. وطبعا الأم كانت في صدمة، وهي تقول لابنتها: كيف لك ألا تعرفي لو كان الراجل ده قتل زوجك أم لا؟ وفي روايتها الثانية، كندرا قالت أنها كانت بتجهز وجبة الإفطار لوحدها عندما سمعت فجأة صوت طلق رصاص، لترى توماس براون وهو جاي بيجري. كندرا قامت جريت بسرعة علشان تشوف ايه اللي حصل لجوليو، وفجأة سمعت صوت طلقة ثانية، لتنظر بجانبها وتجد كلبها يرتجف وقد سقط على الارض بعد ان تم اطلاق النار عليه في رأسه. وفي صدمتها نظرت كندرا الى توماس براون وقالت: لقد اطلقت النار على كلبي. ليرد توماس براون بابتسامة كبيرة وخبيثة ويقول: ولقد اطلقت النار ايضا على زوجك. وكل ما فكرت فيه كندرا بعد ذلك انها هي التالية، هي مجرد فتاة عمرها 16 سنة وحيدة مع قاتل في الجبال. وكما تقول كندرا: لم يكن هناك أي شخص ممكن أن يساعدني في هذه اللحظة، هذا الشخص قتل كلبي الذي كان يرافقني منذ الطفولة، وقتل زوجي الذي كنت أحبه، ولا يوجد أي شخص أو أي شيء لمنعه مما يريد أن يفعله، ثم بعد ذلك حتما سوف يقوم بقتلي. وبعد ذلك قام توماس براون بأخذ كندرا إلى أعماق الغابة. وبتكمل كندرا حكايتها وبتقول: بعد ما مشينا لمدة 4 ساعات توقفنا للاستراحة بالقرب من النهر، وهنا وفي هذا المكان كانت هي المرة الأولى التي يعتدي فيها لا أخلاقيا على كندرا. وللأسف تلا هذه المرة مرات ومرات خلال الأيام القليلة التالية. كندرا قالت أنها تعتقد أن الشيء الوحيد الذي شعرت أنه أنقذ حياتها هو القراءة بصوت عالي من الكتاب المقدس. كانت تفعل ذلك بينما توماس براون يستمع. كندرا بتحكي عن توماس براون وتقول: لقد تأثر قلبه كثيرا ولم يكن قادرا على قتلي، لذا جاء إلي بدلا من ذلك وبدأ في البكاء وقال: لم أقتل زوجك عن عمد، لقد كان حادثا، والسبب الذي جعلني أحضرك إلى هنا هو أنني أخشى العودة إلى السجن. وعلى مدار الأيام القليلة التالية كان توماس براون بيكرر على أسماع كندرا نفس الكلام: وفاة جوليو كانت حادث وليست أبدا جريمة قتل. ثم وافق توماس براون على إطلاق سراح كندرا، ولكن بشرط أن تقوم بإخبار الشرطة أنها شاهدت الواقعة وأن موت زوجها جوليو كان مجرد حادث. الشرطة أرادت أن تتحقق لو كانت هذه النسخة من رواية كندرا هي رواية صحيحة، لذلك طلبوا من كندرا أن تخضع لاختبار كشف الكذب. كندرا قالت: أنا فكرت وقلت أن توماس براون خضع لنفس الاختبار واستطاع أن يجتازه، وأنا عندما أجتاز هذا الاختبار فسوف تكون روايتي مقابل رواية توماس براون. ولكن والمفاجأة أن كندرا فشلت ولم تستطيع اجتياز الاختبار. أم كندرا دافعت عن ابنتها وقالت: هذه الأجهزة لا تقيس الكذب أو الحقيقة، لكنها تقوم بقياس العاطفة والمشاعر، فكيف يكون الحال مع فتاة عمرها 16 سنة تعرضت لاعتداء لا أخلاقي ثم تصعد للجبل مع قاتل زوجها، ثم يكتب الله لك النجاة من ذلك الجبل ومن هذا القاتل، ثم تأتي بعد كل هذه المعاناة لتتحدث عن زوجها وتجيب على أسئلة عن إطلاق النار عليه من قبل هذا القاتل. فيا ترى كيف سيكون حالها وهي تفعل كل ذلك؟ ومع عدم وجود الكثير من المعطيات بدأ المحققون في النظر فيما لديهم من الأدلة المتاحة، وكانت البداية من جرح الطلق الناري على كلب كاندرا. من خلال هذا الجرح سوف يتمكن المحققون من معرفة ما إذا كان قد تم إطلاق النار عليه من الأمام كما ادعى توماس براون، أو من الخلف كما روت كاندرا في روايتها الثانية. ولكن وللأسف كلب كاندرا كان لم يكن قد تم تشريحه، وكمان كان تم دفنه في مقبرة جماعية للحيوانات، وبدأ التركيز يكون على الطلقة التي قتلت جوليو. الرصاصة التي قتلت جوليو دخلت من خده ثم مرت بشكل أفقي تقريبا عبر فقرات الرقبة. روبرت هاملتون من فريق الادعاء بيقول إن مسارات الرصاصة بتختلف اعتمادا على مجموعة من العوامل، منها على سبيل المثال تضاريس المكان، الطريقة التي كان يحمل بها سلاح الجريمة، وكذلك الشخص الذي تلقى هذه الرصاصة كان واقف في مكان مرتفع أو منخفض. وللأسف وفي حالة جوليو تحليل مسار الرصاصة لم يحسم ما إذا كان إطلاق النار حادث أم متعمد. وهنا ظهر سؤال بخصوص كيفية تمكن توماس براون من اجتياز اختبار كشف الكذب. وفي تعليقه بيقول روبرت هاملتون: احنا صدقنا كاندرا لكنها فشلت في اجتياز الاختبار، ولا نصدق توماس براون لكنه نجح في اجتياز الاختبار، فما هي الخطوات التالية؟ لذلك قرر فريق للدعاء الاستعانة بخدمات خبير الطب الشرعي في علم النفس دكتور جوزيف تريليفن. دكتور جوزيف أجرى مقابلة مع كاندرا استمرت لعدة ساعات، ليخرج بعد هذا اللقاء الطويل بمجموعة من الاستنتاجات، أولها أن كاندرا لا تعاني من أي اضطراب عقلي، والاستنتاج الثاني أن كاندرا كانت تعاني من الضغوط بسبب التجربة المريرة التي مرت بها. ولكن السؤال الأكبر والتحدي الذي كان يواجه دكتور جوزيف ويحتاج أن يجد له إجابة هو: لماذا تضامنت كاندرا مع قصة الرجل الذي قتل زوجها وأكدت هذه القصة في البداية؟ دكتور جوزيف بيقول: في البداية وبصراحة لم أكن أعرف ما الذي أفعله حيال هذا الأمر، ثم تذكرت قصص ما حدث لأسرى الحرب في الحرب الكورية، حيث كان يتم عزلهم ومعاملتهم بكثير من الوحشية، ثم وفي كثير من الأحيان خوفا على حياتهم، وبعد فترة طويلة من الزمن كان بعضهم بيقبل وجهة نظر من قام بأسرهم، بل والأكثر من ذلك أنهم كان يشهدون ضد بلادهم. هذه العملية الذي أطلق عليها في ذلك الوقت غسيل المخ، والتي يعرفها العلم اليوم باسم متلازمة ستوكهولم، نسبة إلى الرهائن الذين تم احتجازهم في عملية سطو على بنك في ستوكهولم، والذين تعاطفوا مع خاطفيهم حتى بينما كانت حياتهم مهددة بالخطر. الخبراء يقولون أن هذا الأمر يحدث للرهائن عندما تحدث 4 أشياء: صدمة نفسية حادة، عزل، تلقين، ثم وعد بالمكافأة. دكتور جوزيف يقول إن إطلاق النار على كلب كاندرا مثل لها صدمة قوية ودليل مرئي على خطورة الرجل الذي يقوم باحتجازها، تلا ذلك قيامه بالاعتداء اللا أخلاقي عليها. كل ذلك شكل ضغوط كبيرة ومرهقة لا يمكن وصفها، وبالنسبة لكاندرا مثل وجودها في الجبال العزلة المطلوبة لإحداث هذا التأثير. ثم كان التلقين من خلال ما مارسه توماس براون عليها من تكرار إخبارها مرارا وتكرارا أن إطلاق النار كان حادثا وليس جريمة قتل متعمدة. أما عن المكافأة فكانت هي البقاء على قيد الحياة والهروب من الاعتداء اللا أخلاقي المتكرر، والخوف من أنها قد تكون مسؤولة بشكل ما عن قتل زوجها أو أنها كانت الأداة التي تسببت في موته. لذلك كاندرا لم تكتفي بقبول قصة توماس براون أن إطلاق النار كان مجرد حادث فحسب، بل صدقت هذه القصة بالفعل. وعن هذا تقول كاندرا: أنه لم يكن معي في هذه اللحظة سوى قاتل، فهل أريد حقا أن أصدق أن هو قاتل؟ لأن هذا الاعتقاد في حد ذاته هو أمر مرعب. هل حقا أريد أن أصدق أن هناك شخص قتل زوجي حتى يتمكن من خطفي والاعتداء اللا أخلاقي علي؟ بالنسبة لي كان الإنكار هو أفضل وسيلة للبقاء على قيد الحياة. دكتور جوزيف بيعلق على كلام كاندرا بيقول: نحن جميعا نكذب على أنفسنا أكاذيب صغيرة وأحيانا أكاذيب كبيرة، وذلك حتى نشعر ببعض الراحة، خاصة عندما تكون حياتنا على المحك. هنا يكون الأسهل تغيير تصورنا للأشياء، وهذا ما جعل اختبار كشف الكذب الخاص بكندرا عديم الفائدة. خبير اختبار كشف الكذب هوارد تيمبل بيقول أن كندرا لم تكن تعلم في عقلها ما هو الواقع وما هو الخيال، فكيف يمكنها أن تتفاعل بشكل صحيح مع اختبار كشف الكذب؟ ويكمل ويقول: هذا الجهاز، جهاز كشف الكذب، ليست قطعة من المعدات أو الأجهزة التي سوف تخبرك ما الذي سوف يحدث في المستقبل أو ما الذي حدث في الماضي إذا لم تكن بالفعل تعرف ما الذي حدث، فهذا الجهاز لن يقدم لك معلومات لا تعرفها. وعلى هذا يعلق روبرت هاملتون مساعد المدعي العام أنه هناك سبب، وفي الواقع أنه سبب وجيه للغاية لعدم قبول اختبارات أو نتائج اختبارات كشف الكذب في المحاكمات القانونية. ويقول: ومع كامل الاحترام لكل خبراء اختبارات كشف الكذب وعلم كشف الكذب، فمثلا ونحن في هذه القضية استطاع توماس براون اجتياز اختبار كشف الكذب، وفي نفس الوقت فشلت كندرا توريس في اختبار كشف الكذب، وفي كلتا الحالتين كانت النتائج خاطئة تماما. وبعد كل هذا أصبح لدى المحققين وفريق الادعاء قناعة أن كندرا خضعت لما يسمى غسيل المخ. وهنا أصبح السؤال المهم: كيف يمكنهم إثبات أن جوليو كان تم قتله؟ روبرت هاملتون بيقول أن كندرا ربما تكون قادرة أن تشهد في المحكمة ضد ما قاله توماس براون، وأن تروي قصتها، وأن تحكي ما حدث لكلبها الذي رأته بعينها، ولكن نحن في النهاية أمام جريمة لا يوجد عليها أي شاهد عيان. وعاد خبراء المكذوفات بإعادة فحص الأدلة مرة ثانية، وكذلك مسار الرصاصة. خبير الطب الشرعي روجر دينجمان بيقول: عندما يحمل الشخص مسدس أو بندقية يكون هناك قدر كبير من الوزن، وفرصة أن يكون هناك شخص ما قادر على حمل السلاح بشكل مستوي ومتوازن تماما غير محتمل على الإطلاق، لأنني أتوقع أن السلاح كان في الاتجاه لأعلى بدلا من أن يكون بشكل مستقيم. الطبيب الشرعي اللي قام بفحص جثة جوليو لم يجد آثار للبارود حول الجرح اللي دخلت منه الرصاصة، لذلك أراد المحققون معرفة المسافة اللي كانت بين جوليو والبندقية عندما تم إطلاق النار عليه. والحقيقة أن الرصاصة ليست الشيء الوحيد الذي يخرج من البندقية عند الإطلاق، بل هناك الغازات ومسحوق البارود يخرج أيضا مع الطلقة. وعلى ذلك تم اختبار بندقية توماس براون واللي كانت من طراز سافج موديل 99 عيار 22. تم إطلاق النار من البندقية على هدف على بعد 6 بوصات، وبالطبع كان فيه نمط مرئي واضح لأثار طلقة الرصاص. تلا ذلك اختبارات لطلقات متتالية على مسافات متزايدة، وتم تكرار ذلك حتى لم يصبح هناك أي نمط على الإطلاق لأثار طلقات البندقية. وكانت النتيجة أن البندقية يجب أن تكون على مسافة 36 بوصة من الهدف حتى لا تترك أي نمط أو أثر للبارود، وده معناه أن بندقية توماس براون كانت على بعد 3 أقدام تقريبا عندما تم إطلاق النار. روجر دونجمان خبير المقذوفات والأسلحة النارية بيقول أن تكون المسافة بين فوهة البندقية والهدف 3 أقدام، ومع النظر إلى جرح الدخول والخروج للرصاصة التي قتلت جوليو، كيف يمكن لشخص ما أن يقوم بالالتواء والانحناء حتى يكون قادرا على القيام بذلك؟ بينما ما كان يدعيه توماس براون أنه كان في هذه اللحظة بالتحديد فقط يقوم بالتقاط البندقية من جوليو. ووفقا لهذا الدليل الجنائي الدامغ تم إلقاء القبض على توماس براون وتوجيه إليه تهمة القتل. وبهذا كان فريق الادعاء على قناعة أن توماس براون قام بقتل جوليو توريس طمعا في زوجته ذات 16 عاما. لكن كان في مخاوف من المحاكمة كما نفسها، وأن إدانة توماس براون ليست بهذه السهولة في ظل أن كندرا روت قصتين مختلفتين لما حدث. روبرت هاملتون بيقول: حتى لو أننا سلمنا أننا نصدق كندرا بنسبة 100%، لكن تبقى الحقيقة أنها لم ترى بالفعل بعينها ما الذي حدث، ولم يكن هناك أي شهود على هذه الحادثة حتى الآن. أضف إلى كل ذلك أن توماس براون كان متعاونا طوال الوقت، ثم يحدث بعد ذلك تطور لم يكن يتوقعه أي شخص. بينما توماس براون كان في سجن المقاطعة ينتظر موعد المحاكمة، اعترف بجريمة القتل لزميله اللي كان معاه في الزنزانة. توماس براون كان واثق من نفسه وقال له: سوف أتغلب عليهم، لقد نجحت في اجتياز اختبار كشف الكذب، ولن يتمكنوا من الحصول على إدانة ضدي، خاصة أن كندرا غير مستقرة عاطفيا بما يكفي للصمود في المحاكمة، وعندما أتغلب عليهم سوف أقوم بملاحقتها وملاحقة هؤلاء الأفراد في فريق الادعاء، وحتى لو حصلوا على حكم إدانة ضدي فلن تكون مشكلة كبيرة، لأن الأمر لن يتخطى 7 سنوات من السجن مع الإفراج المشروط، وبعدها سوف أخرج وأقوم بقتلها وقتل المحامي الخاص بها. تخيلوا كل هذا القدر من الغرور والصلف. وبناء على هذه الاعترافات التي قدمها زميل توماس براون للمحققين، أصبح هذا الزميل شاهد مهم ودليل في القضية. لكن بالرغم من ذلك كان فريق الادعاء بيشعر أنه لا زال بحاجة إلى الأدلة الجنائية. روبرت هاملتون بيقول إن هذا الدليل بالتأكيد كان دليل مهم، لكن كل هذه النوع من الأدلة التي تخضع دائما للضعف البشري والاستجواب المتبادل والمصداقية والتحيز وما إلى ذلك، بعكس الطبيعة القوية للأدلة الجنائية التي ليست عرضة لمثل هذه الأشياء. وفي المحاكمة روت كندرا توريس قصتها بالتفصيل، وفي المقابل قام توماس براون بسرد نسخته من نفس القصة، وحاول بكل جهده أن يبيع هذه النسخة من الرواية والادعاء المزعوم بأن الواقعة كانت مجرد حادث عرضي. توماس براون كان واثق جدا من نفسه لدرجة أنه تنازل عن المحاكمة أمام هيئة محلفين، وأمام هذه الثقة كان حكم من القاضي بالإدانة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وعلى الرغم من أن روبرت هاملتون قد تقاعد الآن، إلا أنه حريص على حضور جلسات الإفراج المشروط عن براون، وذلك للتأكد من بقائه في السجن وألا تضطر كندرا إلى رؤيته مرة ثانية. أما بالنسبة لكندرا فهي تزوجت مرة ثانية وبدأت عائلة وحياة جديدة، لكنها لا تنسى الفضل ودور الطب النفسي الشرعي والذي ساعدها على تجاوز هذه المحنة. دكتور جوزيف بيقول أن وجود شخص ليفسر لكندرا ما الذي حدث لها ويفسر للناس سبب هذه القصص المتضاربة التي روتها، وأنها ليست مجنونة وأن هناك تفسير منطقي لذلك، كل هذا منحها قدرا كبيرا من الراحة النفسية والعاطفية، وبالتالي تتمكن من التغلب على هذه المحنة ومواصلة حياتها. في رأيي أن هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة وغرابة في نفس الوقت، وأعتقد أن أنتوا بتشاركوني نفس الرأي. فياريت بقى ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائك وأصحابكوا اللي بيحبوا هذه النوعية من الفيديوهات، ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة، وأكيد تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.